بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: القراءة آية آية. قال: ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول: مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها، وكان تارة يقرأها: ملك يوم الدين.
نعم، هذه صفة قراءة الفاتحة. فيقول العلامة الألباني: ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية. ومعنى يقطعها آية آية يعني أنه يقف على رؤوس الآي، وهذا الأكمل والسنة. ولو وصل آية بآية جاز، لسيما إذا كان المعنى مرتبطا، لكن الأفضل والأولى أن يقف عند رؤوس الآي. يقول: ويقطعها آية آية. قال في الحاشية: روى ذلك أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أخرجه أحمد. حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عنها. وكذلك أخرج أبو داود وعنه البيهقي والترمذي، وفي الشمائل والدارقطني والحاكم وأبو عمرو الداني، إلى أن قال: وقال الدارقطني: إسناده صحيح وكلهم ثقات. وقال الحاكم وساق بإسناده أيضا، إلى أن قال: ولهذا الحديث طرق كثيرة وهو أصل في هذا الباب. ثم قال: وكان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين، هذا كلام أبو عمرو، هذا كلام أبي عمرو الداني، وكان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الآيات وإن تعلق بعضهن ببعض. وكان جماعة من الأئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الآيات، يعني الوقوف عليها، وإن تعلق بعضهن ببعض. قلت، يقول الشيخ الألباني: وهذه سنة أعرض عنها جمهور القراء في هذه الأزمان فضلا عن غيره. وأخرجه الطحاوي والحاكم أيضا من طريق حفص بن غياث قال: حدثنا ابن جريج به بلفظ: كان يصلي في بيتها فيقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واللفظ للطحاوي. ثم قال الشيخ بعدما بين قراءة الفاتحة آية آية، قال: وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها. قال في الحاشية: بدليل قول راوية الحديث: كان يقطع قراءته آية آية، وهذا مطلق غير مقيد بالفاتحة، وإنما تلتها على سبيل المثال لا على طريق التحديد. يعني أم سلمة لما قالت: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا على سبيل المثال، وإنما إطلاقها كان صلى الله عليه وسلم يقرأ آية آية، هذا في كافة القراءة. قال في الزاد: وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائه، يعني مثلا إذا كانت الآية تخطب فويل للمصلين، تقف على وسط الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فالسنة أن تقف على رؤوس الآية. ولو وصلت لتعلق الموضوع فتقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بعض الناس يستحب ذلك. قال واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. وممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها. وقال شيخ علي القاري أجمع القراء على أن الوقف على الفواصل وقف حسن ولو تعلقت بما بعدها. قال في الأصل وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين، أي بالقصر مالك وملك. قال الألباني بالقصر وهي قراءة بعض القراء، وقرأ آخرون مالك. قال الحافظ ابن كثير وكلاهما صحيح متواتر في السبع. ويقال قال ملك بكسر اللام وإسكانها، ملك ونوضع القصر عن ميم كسر اللام وإسكانها، يعني ملك وملك، ويقال ملك أيضا، لكن هذه ليست في القراءات العشر حتى، ليس السبع فقط ولا في العشر، إنما الوارد قراءتان في السبع والعشر، ملك يوم الدين مالك يوم الدين. في خارج القراءات المتواترة هذه في قراءات من ما ذكره هنا، وفيها ملك يوم الدين ملك، ويقال ملك أيضا. وأشبع نفيع كسرة الكاف فقال ملكي يوم الدين، ملكي يوم الدين يعني هو مليكنا يوم الدين، ملكي يوم الدين. وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلاهما صحيح حسنة ملك ومالك. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله لمن الملك اليوم. وقد روى بكر بن أبي داود قال وقد روى أبو بكر ابن أبي داود في ذلك شيئا غريبا، حيث قال وساق بسنده إلى من بلغ ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال ابن شهاب وأول من أحدث ملك مروان. قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأوه، لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين. المؤمن القراءتان متواترتان. نعم.
قال رحمه الله ركنية الفاتحة وفضائلها. قال وكان يعظم من شأن هذه الصورة فكان يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا، وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، وتارة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام، ويقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله تعالى حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله تعالى مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وكان يقول ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقال للمسيء صلاته: فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله.
نعم، هذا ما يتعلق بقراءة الفاتحة وركنية الفاتحة كما ذكر الشيخ. قال: وكان النبي يعظم من شأن هذه الصورة، وهذا قد دلت عليه أدلة، بل هي أفضل صورة في القرآن كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد المعلى لما قال: لأعلمنك أعظم صورة في القرآن، ثم علمه صورة الفاتحة، فصورة الفاتحة أعظم صورة في القرآن، بل ولم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل هذه الصورة. وإذا كانت أعظم صورة القرآن فهي أعظم من التوراة والإنجيل، لأن القرآن أعظم من التوراة والإنجيل، وهذه الصورة أعظم ما في القرآن. ثم قال: فكان يقول صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. بفاتحة الكتاب، هذا حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا ثابت. زيادة فصاعدا، زيادة فصاعدا. قال الشيخ: الزيادة الثانية اللي هي فصاعدا هي عند مسلم وأبي عوانة والنسائي وأحمد من طريق معمر عن زهري، وكذلك رواه ابن حبان وقال: تفرد بها معمر، كما في التلخيص تفرد بها معمر كما في التلخيص. قلت وسبقه إلى ذلك البخاري في الجزء المذكور فقال: وعامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله فصاعدا. ثم قال: ويقال إن عبد الرحمن بن إسحاق تبع معمرا، وعبد الله ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا. قلت يعني الألباني: وقد وقعت هذه الزيادة عند أبي داود أيضا في حديث سفيان عن الزهري، أخرجه من طريق قتيبة ابن سعيد وابن الصرح قال: حدثنا سفيان به، وما أدري هي محفوظة أم لا، وأيما كان فهي زيادة صحيحة لمجيئها من طرق. يقول الشيخ الألباني: وأيما كان فهي زيادة صحيحة لمجيئها من طرق. قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفتحة الكتاب وما تيسر، أخرج البخاري في جزئه. قال: وهذا إسناد صحيح. وقال في الفتح: سنده قوي. وقال النووي في المجموع: صحيح على شرط البخاري ومسلم. قلت: بل على شرط مسلم وحده، فإن أبا نضرة واسمه المنذر ابن مالك إنما أخرج له البخاري تعليقا، وراه أبو حنيفة في المسند وعنه أبو يوسف في الآثار من طريق آخر عن أبي نضرة وكذا ابن ماجه، ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي لا صلاة إلا بقراءة فتحة الكتاب فما زاد، أخرجه أبو داود أيضا وكذا البخاري في جزئه والحاكم والبيهقي وأحمد والبيهقي من طرق عن جعفر بن ميمون قال: حدثنا أبو عثمان النهدي عنه به، وقال الحاكم: صحيح لا غبار عليه، فإن جعفر بن ميمون العبد من ثقات البصريين، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات، ووافقه الذهبي. قلت: جعفر هذا تكلم فيه البخاري وأحمد وغيرهما، وفي التقريب صدوق يخطئ، لكن حديثه هذا يقوى بمتابعة غيره له، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية من طريق الحجاج ابن أرطاء عن عبد الكريم عن أبي عثمان به دون قولي فما زاد، والحجاج مدلس وقد عنعنه، وهو في مسند أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح به هذا. وأما اللفظ الآخر المذكور في الأصل فهو رواية للدارقطني من طريق زياد بن أيوب أحد الأثبات عن سفيان، وقال: إسناد صحيح. إلى أن قالوا له شهد من حديث أبي هريرة، ويأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فالشاهد من الشيخ هنا صحح هذه الزيادة فصاعدا، وفي ولها شواهد فما زاد، وهذه مشكلة، هذه مشكلة في صحتها من جهة المعنى. لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفتحة الكتاب فصاعدا، ففتحة الكتاب هذه ركن، فإذا صحت هذه الزيادة فصاعدا دل على ركنية ما بعد الفاتحة بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفيه الأمر أيضا في الحديث: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فدل هذا على أن القراءة ليست سنة، إنما هذه القراءة واجبة. إن قلت أمرنا قد تقول هذا أمر استحباب وهذا أمر وجوب، الفاتحة أمر وجوب وما بعدها أمر استحباب للدلالة، للدلالة. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فتحة الكتاب فما زاد، دليل على أن هذا يدل على الوجوب. فالذي يترجح والله أعلم ما قاله البخاري وعامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله فصعدا، أن هذه الزيادة لا تثبت، والله أعلم أن شذوذها أقرب إلى القول بثباتها. وإلا لازم من ذلك أن تكون هذه القراءة قراءة واجبة، ولا أعلم أحدا قال بوجوب القراءة بعد الفاتحة، إنما الوارد في الفاتحة، والفاتحة فيها النزاع بين الجمهور وبين الأحناف، بين الجمهور وبين الأحناف. فالجمهور على العمل بحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقالوا بوجوبها، وإن اختلفوا في الوجوب أو في السرية والجهرية على حد سواء، منفردا إذا كان الإنسان منفردا أو إماما أو مأموما على حد سواء، على الخلاف المعروف. والراجح أنها واجبة في السرية والجهرية، كنت إماما أو منفردا أو مأموما فإنك تقرأ بفاتحة الكتاب، اقرأ بها في نفسك، لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. فهذا الذي يظهر والله أعلم، أن ما قاله البخاري هنا هو الذي يقدم بأنه عامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله فصاعدا. ثم قال الشيخ معلقا على حديث من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج. قال أي ناقصة، وقد أكد ذلك بقول صلى الله عليه وسلم غير تمام. قال ابن عبد البر والخداج النقصان والفساد. فقال رحمه الله فالحديث دليل على فساد صلاة من لم يقرأ الفاتحة، وإذا قرأ فيها بغيرها من القرآن، وإن قرأ فيها بغيرها من القرآن. ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي قبله، فإنه نفى الصلاة بترك الفاتحة، والظاهر المراد نفي كلها لا كمالها. طيب وما زاد؟ يبقى نفس المسألة، لأن الحكم واحد. يقول فإنه نفى الصلاة، يدل على ذلك الحديث الذي قبله لولا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب وما زاد، فإنه نفى الصلاة بترك الفاتحة، والظاهر أن المراد نفي كلها لا كماله. يبقى النفي للإيه؟ النفي هنا للصحة وليس النفي للكمال، بل النفي للصحة لما سيأتي. طيب وإذا كنا بالنفي للصحة دخل معها وما زاد، لأنه قال بفتحة الكتاب وما زاد، بفتحة الكتاب وما تيسر. ثم قال ابن عبد البر وقد زعم من لم يوجب أن يفرض قراءة فتحة الكتاب في الصلاة أن قوله خداج يدل على جواز الصلاة، لأنه النقصان والصلاة الناقصة جائزة. لا يقال هذا النقصان بحسب، منها ما يكون النقص فوات أجر، ومنها ما يكون النقص فوات صح، على حسب. وهذا تحكم فاسد، والنظر يوجب أنه لا تجوز الصلاة لأنها صلاة لم تتم، ومن خرج من صلاته قبل أن يتمها فعليه إعادتها. هذا كلام ابن عبد البر، انتهى من الاستذكار نقلا من التعليق الممجد. وقد ذهب إلى فرضية الفاتحة وأنه لا يجزئ غيرها مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كان في المجموع، واحتجوا بهذا الحديث وبالحديث الذي قبله، وقالوا إن المراد به نفي ذات الصلاة أو صحتها لا كمالها، ويد ذلك باللفظ الآخر لا تجزئ، فنفى إجزاءها وهو المراد. فدل هذا على صيغة لا تجزئ لا تصح دليل على نفي الصحة. ولهذا الشافعي لما قال الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد غير الآخر، هذا دليل على هذا. وهذا قول ابن بطة أيضا، لا يجزئ قول الأجري، لا يجزئ قول بلا اعتقاد، ولا اعتقاد بلا قول، ولا اعتقاد وقول بلا عمل. فالإجزاء يدل على نفي الصحة، لا يجزئ صريح في هذا. وخالف بذلك أبو حنيفة ومحمد فقال بوجوب قراءة الفاتحة لا فرضيتها. للإصطلاح طبعا عندهم الفرق بين الوجوب والفرضية. فرضية عندهم دليلها قطعي، والوجوب دليله ظني. فرضية تخلفها هينتج عدم الصحة بخلاف الوجوب، ولهذا عندهم يكره ترك الفاتحة نظر الوجوب هذا، يكره ترك الفاتحة ولا يحرم وتفسد الصلاة بذلك، إنما يكره فقط. فقال بناء على الاصطلاح، وخالف ذلك أبو حنيفة ومحمد، فقال بوجوب قراءة الفاتحة على فرضياتها بناء على اصطلاحهم في التفريق بين الواجب والفرض، وقالوا بصحة الصلاة بتركها، وأجابوا عن الحديث بأن المراد به نفي الكمال، أي لا صلاة كاملة. طبعا يستدلون بالرواية اقرأ ما تيسر معك من القرآن، كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قالوا لم يذكر الفاتحة، ولكن هذا مجاب عنه أن هذا يفصله اقرأ بفتحة الكتاب، فدل هذا على أن ما تيسر هو الفتح. وأجاب الجمهور بأنه خلاف الحقيقة وخلاف الظاهر والسابق إلى الفهم. وأجابوا أيضا عن الحديث الثاني بما ذكرناه عن ابن عبد البر وسمعت الجواب عنه، وقالوا أن فرض القراءة التي لا تصح الصلاة إلا بها ثلاث آيات قصيرات، وفي رواية عن أبي حنيفة آية واحدة، ولو نحو قوله تعالى ثم نظر، واحتج على ذلك بقوله فقرأوا ما تيسر من القرآن، ثم رد هذا الاستدلال وقالوا في هذا الاستدلال نظر من وجوه، أن الآية ورد في قيام الليل لا في تقدير القراءة، وهذا واضح يعني، هذا واضح. وصار يرد على نعم ما هو ما التفريق؟
نقول هذا الحديث يدل على نفي الكمال، والفاتحة ناخذ ركنيتها من الأحاديث الأخرى، وركنية لا تنافي الكمال.
يعني هي تنافي الكمال، كيف ركنية لا تنافي الكمال؟
يعني كل شيء من هذا الشيء ركن من الصلاة لا ينافي أن الصلاة تكون فيه، لكن جزء الحكم
جزء. أما يقال ركنية يعني لا تصح الصلاة بدونها، ولما يقالون في هذا الموضع نفي كمال ونفي صحة المراد به هذا، لو قلت كمال معناها صحة الصلاة بدونها، ولو قلت صحة معناه لا تصح الصلاة بدونها. فالآن هنا لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب، هنا النفي عندنا عند الجماهير إيه؟ نفي صحة، ما نقولش بقى ولو نفي الكمال، لأن المراد مش بالكمال الأجري والكمال اللغوي، إنما المراد هنا لما يقال نفي كمال ونفي صحة الإجزاء من عدم. فلما نقول هنا النفي صحة هيبقى عندك الإشكال، ما هو الإشكال؟ إن الرواية واحدة، هتقول مثلا دلت الأدلة الأخرى، هيقول لك لا الأدلة هذه أقوى عندي، طالما أن النبي قال لا صلاة إلا بفتحة الكتاب وما فصاعدا، هيقول لك أنت بتفرق بدون دليل، هتفرق بدون دليل. ثم الأحاديث الصحيحة جلها على هذا، على عدم ذكر فصاعدا. فلو قلت أنت نفي الصحة لا ينفي الكمال، هو ليس يقصد بالكمال اللغوي أو الكمال الأجري، لأنه ما تترتب صحة الصلاة عليه لا شك أنه أكمل من غيره، الأركان في الصلاة أعظم أجرا من الواجبات، والواجبات أعظم أجرا من السنن، لكن هو لا يريد بهذا. إذا قال نفي صحة ونفي كمال فمراده ما يجزي وما لا يجزي. فإما أن تقول نفي كمال كما يقول الأحناف وبالتالي تصح الصلاة بدونها، وإما تقول نفي صحة كما يقول الجمهور وبالتالي تصح. هيبقى الإشكال في إن وجهت كمالا أو نقصا أو, 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 أو صحة، هيبقى الفصل والسياق واحد بين ما تيسر بين ما زاد وصاعدا وبين فاتحة الكتاب. فهنا القول بأن هذا بقول البخاري هنا الحقيقة هذا أكمل، وهذا الذي تتوافق مع الأدلة. ولا أعلم إذا كان هذا النزاع في الفاتحة، ما أعلم أحدا قال بوجوب شيء زائد على الفاتحة، لا أعلم هذا، لا أعلم. نعم طب لماذا الشيخ الألباني لم يعتمد عليه حكما؟ صحيح، ما هو احنا نعلم الشيخ الألباني لم يعتمد عليه حكما، بل وغير الشيخ الألباني طب لماذا لم تمنع حكما وصححها؟
قال لم أدري المحفوظ في تمام بنا وتكلم يعني وفي فتاوى سئل عن هذا وقال من جهة رواية لكن قال يعني معنى كلمة لا أدري محفوظ يعني مثلا على الحكم
لا هو بينقل مسألة المحفوظ أم لا ثم قال وهي صحيح يقول لي هذا محفوظ أم لا ثم صححها
أي نعم
لكن الصحة عندنا سلامة من الشذوذ فلما أقول الصحة بإطلاق أنبه حتى لو أنا قلت مثلا من جهة الإسناد هذا وإن كان أنبه على هذا هذا وإن كان من جهة الإسناد مثلا ثبت عنده بالطرق أنها صحيحة إلا أن معناها ثم ينبغي أن يقف عنه إلا أن معناها مثلا سوف يدل على وجوب قراءة ما زاد على الفتح مع الفتح ولكن هذا مردود مثلا بكذا وكذا وكذا وأنه لم يسبق أحد العلم بالقول بالوجوب وأنه كذا وأنه كذا لأنه إذا فصلت والسياق واحد فتقول هذا للصحة وهذا للكمال فهي واردة بإيه؟ بصيغتين أو بسياقين سياق فيه النفي وسياق فيه الأمر سياق فيه النفي لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب فصاعدا والنفي هذا لا أقل من دلالة على الوجوب ولهذا لما بيقول نفي الكمال هنا عند الأحناف فاعتمدون على الرواية فقرأوا ما تيسر منه فالنفي هنا سوف يكون مشتمل الاثنين إن قلت نفي الصحة فنفي الصحة الاثنين والرواية الثانية وردت بالأمر أمرنا نبينا طريقة بسعيد الخدري أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر فإما أن تقول أمر الوجوب وما تقول أمر الاستحباب إن قلت بالوجوب أو الاستحباب فيشمل الأمر وإن قلت هناك بالنفي لا صلاة نفي الكمال والصحة فيشمل الأمر فهذا مشكل كيف لا يقول بذلك أحد من العلماء وجوب ذلك هذا مما دل والله أعلم على هجر هذه الزيادة عند الأئمة وأنها لا يعمل بها نعم أيوة عمرو نعم تتمه كم قال إيه فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يخرف في الحاشية ولا فوق هذا وقد ألزم الحنفية مخالفين من الجمهور القول بفرضية زيادة من القراءة طبعا أنا أجيلها دلوقتي ماشي أنا أجيلها نعم اقرأ ال
بعد أن ذكر هذا الحديث قال واستدل به على وجوب قدر الزائد على
كلام ابن حجر
نعم. قال واستدل به على وجوب قدر زائد على الفاتح وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتح قال البخاري في جزء القراءة
هذا ضعيف قوله وجب أن هذا دفع توهم الاقتصار على الفاتح هذا ضعيف
نعم وهو
ضعيف
وهو نظير قوله
إنما كان يكفينا أن نأخذ القراءة بعد الفاتحة بسنته صلى الله عليه وسلم القولية والعملية نعم
قال وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليه وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعده فيما رواه ابن المنذر وغيره ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك
نعم يعني إذن هذا حتى يضعف مورد عن بعض الصحابة أن يكون هذا من فهمه لا أنه القول المعتبر لأنه لو كان هذا قولا معتبرا وقائما على الدليل لما رفع هذا الخلاف نعم يقول في أوجه الرد يقول الشيخ البني في أوجه الرد على الأحناف الوجه السادس جاء في أصول الحنفية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فإذا لم يوجد أحد الشرطين لم يثبت الفرض بل يثبت به الواجب عنده، والذي يهمنا في هذا المقام انتفاء الشرط الثاني. وأمثلة على ذلك قوله تعالى انتفاء الشرط الثاني اللي هو قطعي الدلالة، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى فصل لربك وانحر، فقد أمر تعالى بالنحر فهو بظاهره يفيد فرضية النحر فصل لربك وانحر، ولكن العلماء المفسرين اختلفوا في هذا النحر، فذهب بعضهم إلى أنه نحر مطلق شكر الله على ما أعطاه من الخير الكثير، وذهب آخرون إلى أنه النحر في عيد الأضحى بدليل قوله تعالى فصلي أي صلاة العيد، وبهذا قال الحنفية فأوجبوا النحر في عيد الأضحى ولم يقل بفرضيته، لهذا الاختلاف الذي جعل مفهوم الآية ظنية الدلالة لا قطعية، لأن عندهم قطعية الدلالة قطعية الثبوت، هذا شرط الفرضية في الدلالة قطع وفي الثبوت قطع، فلما وجد الاختلاف قالوا بالوجوب دون الفرضية. بناء عليه نقول إن قوله تعالى قرأوا من القرآن هو ظني الدلالة سبق صحيحة خلاف ما فهرية، فلا يستقيم حنيذ الاحتجاج بها على فرضية القراءة بل تدل على وجوبها، فقد سلمت مع الحديث ووجب الأخ على ظاهره، وهم لم يأخذوا به خشية التعارض، هو الذي دفعهم إلى تأويله بأن المراد به نفي كما سبق. وقد قال أبو الحسن السند الحنفي في حاشيته على ابن ماجه وأما الكمال فقد حقق الكمال ضعفه لأنه مخالف اللي هو ابن الهمام يعني، وأما حقق الكمال اللي هو ابن الهمام ضعفه لأنه مخالف صاروا إليه إلا بدليل يعني إيه أدب يعني، وأما فقد حقق الكمال وترك ابن الهمام، وأما الكمال فقد حقق الكمال لا يصار إليه إلا بدليل، والوجود يحمل على لنا الحسي، فمؤدى الحديث نفي الوجود الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فتعين نفي الصحة وما قاله طالما نفي الوجود الشرعي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفي الوجود الشرعي ليس الوجود الحسي، وإذا الوجود الحسي وجود الصلاة الرجل صلى، لكن النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، فتعين نفي الصحة، وما قاله أصحابنا أنه من حديث الآحاد وهو ظني لا يفيد العلم وإنما يوجب الفعل فلا يلزم منه الافتراض، ففي أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل بمدلول لا بشيء آخر، ومدلول عدم صحة صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فوجوب العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة وهو المطلوب، فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، نعم يمكن أن يقال قراءة الإمام قراءة المقتدي إذا ترك الفاتحة وقرأها الإمام انتهى، وهذا تحقيق بديع من السندي رحمه الله تعالى هذا، وقد ألزم الحنفية مخالفين من الجمهور القول بفرضية زيادة شيء من القرآن على الفاتحة بدليل الزيادة المتقدمة فصاعدا، فقالوا إذا كان الحديث أفاد ركنية الفاتحة فكذلك هذه الزيادة وما في معناها تفيد ركنية الزيادة عليه، هذا إلزام الأحناف لمين؟ للجمهور، وأجيب بأن هذه الزيادة وردت لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة، قال البخاري في جزء القراءة هو نظير قوله قال البخاري في جزء القراءة هو نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وادعى ابن حبان والقطبي غيرهما كيف يعني هذا قياس، هذه يقول وجب أن هذه الزيادة وردت لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة، طيب ما هو الحكم إذا معناه يشمل الفاتحة وغير الفاتحة، قال البخاري في جزء القراءة قد في ربع دينار فصاعدا صح، هذا ما في إشكال لأن الحد الأدنى في قطع اليد في ذلك ربع دينار فصاعدا، هذا لا يتنافى لأن قطعت ربع قطعت اليد في ربع الدينار فقطع اليد في الدينار هذا من باب أولى، بالعكس هذا يؤكد إيه ده هذا يؤكد الفرضية كالفاتحة، إذا قلنا فصاعدا دل هذا على أن فصاعدا أخذت وجوبها من الفاتحة أخذت وجوبها من الفاتحة، لأن الفاتحة فصاعدا معناه أن الفاتحة وصاعدا في الوجوب سواء مثل ربع دينار فصاع إذن. ربع دينار فصاع إذن. وأما تعليل أيضا بنادي زيادة ورد لدفع دواهم قصر الحكم عن فتحة. طيب ما هو ذا الذي يريد الأحناف؟ طيب يعني ففي صعيدا يقطع دليل على وجوب القطع في صعيدا والربع صح؟ يعني تقطع اليد في الربع وفي صعيدا ولا في صعيدا نفصلها عن الربع فلا تقطع في صعيدا وتقطع في الربع تقطع في الربع وفي صعيدا صح؟ يبقى أيضا نفي الصح في الفاتحة وفي صعيدا لا أقل من ربع الدرهم ماشي وإحنا لا أقل من الفاتحة ماشي الكلام ليس في أقل من الفاتحة بل الفاتحة مستقر وجوبه عندنا الكلام في صاعدا ما زاد على الفاتحة ليس في أقل من الفاتحة فلا يشترط إيه؟ تمام لكن تقطع في صاعدا ولا لا تمام نيجي بقى انزلها بقى على الفاتحة
ولو اقتصر على ربع النار تقطع ايضا لا يشترط الزياده فكذلك قرار الفاتحة الصعيده يبقى الصعيده الفاتحة ولم يوجد الصعيده
ليه بقى ما الفرق لان صعيدا في القطع يقطع به صعيدا بقى في الفاتحة تصح بدونها كيف
الفاتحة شفنا
خلاص احنا اتفقنا في احنا ما داخل لا خلاف فيه على انه الربع دينار شوف الربع دينار تساوي الفاتحة نعم. صاعدا تساوي صاعدا
نعم.
أي إنزال بقى أنزله هنا
نعم.
تساوي الفاتحة
نعم.
تمام فلا أقل في القطع من الربع لا أقل في القراءة من الفاتحة
لو صرف ربع دينار تقطع يد
تمام
ولا يصرف صاعدا إنما صاعدا هذه
زيادة لا بس الزيادة دي حكمها ما هو
حكم
الربع دينار
نعم.
طب هنا فصاعدا مع الفاتحة حكمها إيه ما هي ليست شرطا
كذلك شفنا الفاتحة وصعيدة فالفاتحة لو قرأ الفاتحة وصعيدة صح الصلاة طب لو اقتصر على الفاتحة فقط صح الصلاة أيضا
كيف بقى كيف وانت نفيت هنا الصحة في الفاتحة واخرجت هذه ليه لا مش ربع دينار لان ربع دينار القطع في الاثنين ولو اقتصر على الربع دينار بتقطع ما فيش مشكلة بس صاعدا شرط في القطع أيضا صح يبقى هنا لا تقطع اليد فيها ايضا تمام فكذلك عندي الفاتحه وعندي فصاعده الفاتحه اتبطل الصلاه بتركه طيب فصاعدا ليه كيف الصحه صد الصحه مفسره بالروايه الاخرى اقراوا امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقراءه الفاتحه فما زاد انا فاهم كلامكم بس كلامكم هذا يضعف في 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 في, في هذه لان الصاعدا يقطع يد في الصاعدا وال ال صحيح ليست شرطا ليه ها لا مش نفس المساله ليس نفس المساله لان دليلها واحد انما دليل القطع عندي في القطع عندي عند النصاب ربع النصاب ربع بدايه ربع وليس نهايته الربع بدايته الربع فصاعدا فإن حصل بربع يقطع صاعدا يقطع ما زاد يقطع وهكذا صح يبقى لازم القطع في الجميع خلاص كلمة بقى إنه فدل هذا على أنه لا يشترط في القطع أن يكون مع الربع الصاعد هذه ما فيها إشكالية لكن هنا في الفاتحة ما يصحش هذا ليه لأن اللزوم هنا للقراءة بالفاتحة والصاعد لأن الصاعد لا توجد بلا الفاتحة والفاتحة هنا على النص هذا لا توجد أيضا إجزاء بلا الصاعد لأن الأمر يتوجه إلى الاثنين إنما هنا في القطع فقط بيان الحد الأدنى، بيان الحد الأدنى، وهذا واضح بيان الحد الأدنى إنه إن نصاب القطع ربع دينار ثلاثة دراهم ثمن المجن، هذا فصاعدا ليس فيها أن الحد الأدنى الفاتحة. انتبهت؟ يعني النص يختلف عن هذا، إيه؟ ليس فيه أن الحد الأدنى الفاتحة للاثنين مع المجموعان. قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، بفاتحة الكتاب فصاعدا، دل هذا على لزوم صاعدا مع فاتحة الكتاب. هناك مش لزوم صاعدا مع ربع الدينار، مش لازم، إنما هنا لازم. يفسرها الأمر، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب فماذا؟ هتقصد تقول قراءة الفاتحة دل على ركنيتها، وأما ما زاد دل الدليل على عدم ركنيتها، هذا نقول هذا تفريق من غير دليل. طب خلينا نقرأ بقية كلام العلماء هنا. حاضر، هقول أنا أرجع بس خلينا نقرأ. قال وأجيب بأن هذه الزيادة ورد في دفع دوام قصر الحكم على الفاتحة. قال البخاري في جزء القراءة هو نظير القول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم قدر زائد عليها. قال الحافظ وفيه نظر لثبوت عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك. وقد قال أبو هريرة وإن لم تزد على أمي القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. أخرج الشيخان وغيرهما وهذا موقوف، لكن قال الحافظ ولو حكم الرافع. قلت وقد روي مرفوعا كما سبق، ويؤيد ذلك أن أبو هريرة ممن روى هذه الزيادة كما سبق وهو أدرى بمرويه من غيره. وتأيد ذلك بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفتحة الكتاب. خرجه البيهقي وأحمد وكذا ابن خزيمة ويعلى والطبراني في الكبير من طريق حنظلة السدوسي عنه، وهو ضعيف وبقية رجال ثقات رجال الشيخين. وقال هو من حديث أبو هريرة وقد ورد عنه من طرق، وذكر إيه الطرق، كل هذا في الاختصار على فتحة الكتاب. إلى أن قال وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب عنه بلفظ من صلى صلاة مكتوبة وتطوعا فليقرأ فيها بأم الكتاب وصورة معها. من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا فليقرأ فيها بأم الكتاب وصورة معها، فإذا انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزي. ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفتحة الكتاب في بعض سكتاته، فإن لم يفعل فصلاة الدارقطني أيضا محمد هذا ضعيف. انت ما بحث الشيخ على هذا، ما بحث الشيخ انتهى عند هذا. والحقيقة هذا كلام لا يشفي الغليل في هذا الباب، ونرى ان العودة على القول بشذوذ هذه اللفظة هو الاسلم في هذا، هو الاسلم في هذا. حتى لو صحت من جهة السند فانها شاذة تخالف رواية الثقات في الاختصار على الفاتحة. نعم. عندك انت حملت على الكمال، عندك انت حملت على الكمال، لكن عند غيرك ما تسلم. هذه مترتبة، انما الثاني التسمية غير مترتبة، انما هذه مترتبة. القراءة المطلوبة ما هي؟ الفاتحة وما زاد. القراءة المطلوبة الفاتحة وما زاد. القراءة المطلوبة الفاتحة فصاعدا، والحكم واحد في النفي والأمر. كيف؟ اي صارف، اي صارف، الصارف يضعف الزيادة هذه، وليس الصارف يقول بأن هذا يحمل عليه في الصحة وهذا يحمل عليه في الكمال. لهذا إلزام الأحناف هنا إلزام قوي، إلزام الأحناف هنا إلزام قوي. أنتم تقولون بهذا، يبقى أيضا بركنية الفاتحة يلزم من ذلك أيضا ركنية الزيادة. ثم إن أيضا من القواعد أنه هذا الكلام كله نفترض فيما لو صحت لنا اللفظة، لكن كله مع ضعف هذه اللفظة والكلام فيها بالشدود والإعلال هذه لا تقاوم الحديث الصحيحة الواردة في الاقتصار على فاتحة الكتاب وعلى الإجماع المحكي هنا. كيف يكون الإجماع على خلاف العمل بهذا؟ فدل هذا على أن هذه اللفظة مهجورة فلا تقوى على معارضة هذه، لا تدخل أصلا في المعارضة لنقول بالجمع بينها وبين غيرها، إنما في الألفاظ السالمة من الشذوذ نلجأ إلى الجامع، في الألفاظ السالمة من الشذوذ نلجأ إلى الجامع لمعرفة أن الشاذ ما يقاوم المحفوظ ولا الضعيف يقاوم الصحيح. يعني هذا إذا سلم لنا الشذوذ وسلم لنا الضعف وسلم لنا هذا خلاص وتؤيده أدلة هنا نلجأ إلى الجامع، هنا نلجأ إلى الجامع. لكن السنة القولية مع السنة العملية مع الإجماع المحكي في ذلك مع هجر العلماء لهذا الأمر كله يترك ونقول نقف عند لفظة ونقول وما المانع أن نجمع؟ لا، كيف موجه اللفظة نفسها اثبت ثم انقش، يعني اثبت ثم انقش بعد ذلك، والسياق واحد. لو جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بقراءة ما زاد على الفاتحة نقول هنا الأمر للاستحباب وليس الأمر وجوب ولا كذا، إنما النص واحد لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب فصاعدا. أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفتحة الكتاب فما زاد وما زاد أو ما تيسر، فإذا الأمر متوجه إلى شيء واحد كل القراءة جامعة هنا بين الفتحة وبين غيرها. ليش تفرق؟ نعم اللي هي البدل الأدلة الأخرى إيه؟ لأن النحر عبادة غير الصلاة، الصلاة عبادة والنحر عبادة.
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بإخوانكم في الدين قلت أنت لنا فلا الزكاة خرج بالدليل.
صح صح. ليه بقى؟ لأن هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة وهذه عبادة مستقلة، دي بتدخل في قاعدة اللي هي دليل الإيه العاطف. هل المعطوفات اللي اسمها الاقتران دلالة الاقتران، دلالة الاقتران عند الأصوليين ما هي؟ هل تشترك المعطوفات والمقترنات في الحكم أم لا؟ لأن دي الوحيدة والوحيدة، إنما الخمر الميسر أنصاب الأزلام هذه خلافة دي هذه خلافة دي هذه خلافة دي، فإنها رجس. هل هذه كلها يعود على الحكم أم تختلف؟ تمام، يبقى دي قاعدة المترادف، مترادف لأن ده غير ده غير ده غير ده، إنما القراءة هنا شيء واحد، القراءة شيء واحد. لا، القراءة وليس الفاتحة غير ما غير الآخر، القراءة شيء واحد والأمر توجه إلى القراءة ونفي الصحة أو الكمال متوجه إلى القراءة كلها. فتخصيص بعض القراءة هنا دون بعض في الحكم في النص لا يستقيم. فصاعدا فصاعدا كلية مع الفاتحة، مش مثلا لا صلاة لما نبقى بفاتحة الكتاب و هنا التعقيب، لأن القراءة تقع بعد الفاتحة ما تقع قبل، بس أيوة بس في إيه بقى؟ في ترتيب القراءة، يعني الصورة تقع بعد الفاتحة، وإذا لو الصورة تقع قبل الفاتحة لقال لا صلاة لمن يقرأ بما تأثر من القرآن فالفاتحة. هو نفسه هو نفس مع ان عاده الشيخ الالباني في كل ما يصححه ان يقول به حكما حتى لو خالف فيه جماهير، يعني هي عاده الشيخ الالباني. لماذا لم يقل به حكما هنا بل رد على الاحناف؟
لان الادله الاخرى خرجت هذه فصاعدا، فصاعدا من ناحيه الروايه من ناحيه الحديث صحت
الاحاديث الاخرى التي نقول أخرجت ليست في قوة هذه، بل نقول هذه الأحاديث هذه هي اللي خرجت الأخرى، ليست في قوة هذه الواردة بصيغتين من أشد ما يكون، نفي وأمر. أمر أمرنا نبيون، نفي لا صلاة. والشيخ نفسه يقول هنا النفي الشرعي، ما هو بالنفي الوجود الشرعي مش الوجود الحسي. فأنا لي أن أقول بأن الحديثين أصرح دلالة وأقوى من الأحاديث الأخرى اللي فاتت صراحة الفتح. أنا لي أن أقول هذا. لماذا قولك بأولى من قولي؟ لماذا أنت خرجت بالأدلة الأخرى وأنا لا أرد على دلالتك الأخرى بهذا؟ وهذه كانت حجة الأحناف. أنت لماذا؟ أنا عندي صيغة من أعلى ما يكون. أنت هتأخذ الوجوب ونفي الصحة أعلى من النفي هنا والأمر هنا؟ لماذا حديثك الأخرى هي التي تخرج عما عندي؟ فنقول إنما يقوى هذا البحث في حال الأحاديث الصحيحة، يعني مثلا في حال الموارد الصحيحة. مثلا كيف أجمع بين لا صلاة لمن لا يقرأ في الكتاب، وبين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والمفسرون على في الصلاة. كيف أجمع بين هذا وبين ذاك؟ يصح هنا أن نقول الجمع للثبوت هنا وهنا، إنما تأتي إلى لفظة هذه اللفظة يتنازع فيها العلماء في ثبوتها من عدم ثبوتها، ونرد الأحاديث القاضية بوجوب الفاتحة فقط، وحتى حكي في ذلك الإجماع سلم أو لم يسلم، لكن حكي في ذلك إجماع، لكن عندنا هجر أهل العلم لذلك. وأقول هنا لماذا لا نجمع؟ نعم. فالذي يظهر والله أعلم أن القول بين هذه اللفظة رد هذه اللفظة أولى من التأويلات التي لا تسلم من المعارضة. نعم. أيوة عمرو. ما هو احنا بنقول نفس الخلاف على الصحابة، هذا لعل من قال بهذا لم يبلغه النص فلا يصح خلافا، لان لو كان خلاف وان الصحابة اختلفوا هذا ما يصح سياق الاجماع بعده، يبقى الاجماع على الخلاف. لذا احنا نقول في فرق بين الخلاف المستقر وبين القول العاري عن الدليل، ان قد يقول الصحابي قول وهذا القول لا دليل ايه لا دليل لعدم بلوغ الدليل، فلا نسميه خلافا مستقرا. فهناك فرق بين أن يرد القول عن الصحابة ولا دليل عليه، فهذا لا يعتبر خلافا. ليه؟ لأنه إنما قاله لعدم بلوغ الدليل إليه، فليس قولا وإن قال به البعض، لكن ليس قولا لعدم وجود الدليل. إنما إذا استقر الخلاف بين الصحابة فلا يصح كده الإجماع بعدها، لأن الإجماع يكون على الاختلاف الواحد. ودي مسألة مهمة جدا أن ننتبه إليها، إن قد يرد عن الصحابة قول ما نقول هذا خلاف. ليه؟ لأنه إنما قال بهذا القول ظن منه هذا هو الحق، ولم يبلغ النص الواضح الذي قوله هذا يخالفه، فليعد خلافا في المسألة. إنما الخلاف الذي يعتبر هو الخلاف القائم على ساق الدليل المستقر، فهذا لا يحكى الإجماع بعده، لأن الإجماع على الخلاف بين الصحابة، فكيف نجمع بعد الخلاف؟ نعم.
لا يردون هذه الزيادة، يعني
لأن هذه الزيادة لأن ما أزيادة الثقة هم يقولون يعني متى يعني صح الزيادة من الرواة، فذلك اختلاف اختلافات التي وقعت بين المتقدمين والمتأخرين في معنى زيادة الثقة. يعني بعضهم يقولون يعني الذين يقولون أن كل زيادة على حديث يعني يردون يقولون أن هذه الزيادة شاف، ولما يقولون يعني في حفل الحديث نرجع إلى حفل الحديث، إذا كان في حفل الحديث هذه الزيادة لم تخالف في العقل فنقبل هذه الزيادة كما يعني ذكر بعض هذه الأقوال يعني ابن حجر، فنقبل هذا يعني ابن رجب يعني نقبل هذه الزيادة، فلذلك يعني فنستطيع إذا قبلنا هذه الزيادة فنستطيع أن نجمع بين هذه الزيادة التي وردت في هذه الزيادة والأحاديث أخرى التي دل على الاتفاق بالفتحة. فيعني في علم الحديث يعني ليس هناك وجه لرد هذه الزيادة هنا لأن يعني هذه الزيادة
يعني هذا الكلام جيد، ولكن أنت الآن أصلت على إنه هذه الزيادة لا تخالف وغيرك لا يسلم لك، كيف لا تخالف؟ كيف لا تخالف؟ فأنت الآن بنيت على حكم الزيادة التي لا تخالف، وهذه مسألة أخرى. الزيادة إذا ما خالفت، إذا انفرد بلفظة ولكن هذه اللفظة لا تخالف، هذه اللفظة لا تخالف، فهذا محل البحث. وإحنا عدنا إلى ما سبق أيضا ذكره في أنه هذه الزيادة إذا خرجت مخارج مختلفة، إنما إذا خرجت مخرج واحد وينفرد بعض الرواة بها دون سائر الرواة عن واحد، يبقى عدنا إلى أصل البحث إحنا اختلفنا فيه من فترة ومن مدة، وقلنا بأن هذا هل يعتبر هذا من المخالفة أو لا. لكن إحنا على دعنا من هذا البحث الآن، إنما إحنا في بحث الآن فصاعدا، هل هذه تخالف أو لا تخالف؟ واخد بالك، هذه تخالف أو لا تخالف؟ فهذه الزيادة بفاتحة الكتاب فصاعدا تخالف الروايات الأخرى اللي هي قصيرة على فاتحة الكتاب، تخالف في المعنى وهي أنه يدخل في الواجب قراءته صاعدا. كونك تقول بقى إنه هذا يدل على أنه لا تصح الفاتحة القراءة بأقل من الفاتحة ليس يعني وجوب الزائد، هذا في هذا الموضع تعسف، هذا في هذا الموضع تعسف. ليه؟ وليه؟ لأن الحكم هنا للصاعد، ولا صاعدة بعد الفاتحة إلا القراءة، قراءة الصورة، لا صاعدة إلا قراءة صورة بعد الفاتحة أو آيات، واخد بالك. والنفي يتوجه على الجميع، النفي يتوجه على الجميع والأمر يتوجه للجميع. قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب ومزاه، يبقى هذا إيه الأمر يتوجه إليه؟ أنا عندي، أنت معنى كلامك، أنا عندي أن هذه الزيادة مخالفة، وبالتالي إذا ما هي مخالفة فهي مردودة، سواء اعتبرت أن زيادة الثقة لا ترد إلا إذا خالفت فهذه خالفت، أو اعتبرنا أن انفراد الراوي راوي عن الرواة عن سائر الرواة بهذه اللفظة أنه يعتبر إيه يعني من كلا الجهتين، من كلا الجهتين. ما إذا سلمنا لك خلاص انتهت، إذا ما في مخالفة انتهت المسألة يا أخوة مرتضى، إذا ما خالفت انتهت المسألة.
أنا أقول لا تخالف يعني معنى كلام أنه لا يخالف ولا تخالف هو قال لا خلاص أنا أتكلم يعني على هذا الحديث.
ماشي، إحنا بنتكلم على هذا الحديث.
ليس حديث الواردة في القراءة، أتكلم في هذا الحديث.
أيوه.
فإذا قبلنا أو قبلنا يعني هذا هذه الزيادة
لا الأول, الأول خلينا نقبل الزيادة هذه أنها مش مخالفة, اقنعنا بأنها غير مخالفة. المخالفة إنما إن المخالفة يعني هنا عندنا المخالفة هنا أن هنا ورد الأمر بقراءة ما زاد على الفاتحة مع الفاتحة, وأن الأدلة الأخرى دل على الاقتصار على الفاتحة فقط في وجوبا, فصار هذه الزيادة مخالفة لهذا. فإن قلت ليست مخالفة نقول كيف فصاعدا فسرها لنا, ما معنى كلمة فصاعدا؟ معنى كلمة فصاعدا صاعدا دي تحل محل إيه؟ محل القراءة بعد الفاتحة. طب والحكم هنا يتوجه إلى إيه؟ إلى الفاتحة وما زاد عليه من القراءة بعد الفاتحة, فلا صلاة لمن لم يفعل هذا. أمرنا بأن نفعل هذا وعليه إن تفسر صاعدا, هي صاعدا هذه من الفاتحة ولا ما سوى الفاتحة؟ ما سوى الفاتحة. طب الحكم متجه إلى الاثنين, إلى الفاتحة وإلى ما بعد الفاتحة, إخراج هذا عن ذاك في السياق ما دليله؟ هتقول الأدلة الأخرى, أقول هذه تخصص الأدلة الأخرى, وإن يبقى أقول القراءة الطويلة القراءة اللي كذا هي مسنونة, إنما أصل القراءة هو الوارد. كما إن قلت الأحناف في رواية ما تيسر من القرآن هم حملوا على أي آية, وبعضهم حملوا على أقصر صورة يعني ثلاث آيات, إحنا حملنا على الفاتحة لأن الأحاديث قضية بها. العثيمين له كلام؟ العثيمين له كلام؟ نعم. يا اخويا مرتضى انت الان بتناقش مساله اخرى, لان هذه ما احنا لا نختلف فيها. اما اقول جاء محمد واخد بالك, والتاني يقول جاء محمد وجلس, ما في اشكال, هذه ما في اشكال. ليه؟ لان من اخبر بمجيء محمد وجلوسه لا يخالف من اخبر بمجيء محمد, اذا اقتصر وده زاد, ويجي ثالث يقول جاء محمد وجلس ورفع يديه, ما في خلاف, هذه لا خلاف خلاص, وليست هذه مخالفه. لكن هنا احنا بيقولنا بالمخالفه هنا ليه؟ هنا بالمخالفه لان المخالفه هنا, المخالفه هنا تقتضي تفريقا في الحكم, حيث اننا متفقون على ان ما زاد على الفاتحه ليس بواجب خلاص, هذه عند كافه العلماء يقولون هذا. كلمه فصاعدا هنا دخلت في الامر بهذا, يبقى انت تعرف من لازم قولك ايه؟ تأييد قولنا الان, من لازم قولك تأييد قولنا انه ما في خلاف بين حديث فتح الكتاب واحاديث فتح الكتاب فصاعدا, فكل يدل على وجوب الفاتحه وصاعدا, كما اثبتت انت القيام مجيء محمد والجلوس, يبقى اثبتت الحكم للاثنين لمجيء محمد والجلوس. طب احنا الان بنثبت الحكم, هنثبت الحكم هو الوجوب او نفي الصحه للفاتحه ولما بعد الفاتحه. ليه؟ لانه فصاعدا لا تخالف الاحاديث الوارده باقتصار على الفاتحه, احاديث اقتصر على الفاتحه على كلامك انت كده, احاديث اقتصر على الفاتحه واحاديث جاءت بالفاتحه وجاءت بصاعدا, فعلى كلامك هذه ما يخالف هذا, فدل هذا على وجوب الفاتحه ووجوب فصاعدا. وكون بعض الرواه يقتصر على الفاتحه وبعضهم يزيد على الفاتحه صاعدا, هذا لا ينافي الوجوب. يبقى على كلامك أنت الآن تؤيد الوجوب في صاعدا. شوف يقول الشيخ الألباني هذا وقد ألزم الحنفية المخالفين من الجمهور القول بفرضية زيادة شيء من القرآن على الفاتحة بدليل الزيادة المتقدمة فصاعدا فكذا. وأجيب عن هذه الزيادة وردت لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة قال البخاري في جزء القراءة وضع رقم 2 هنا بس فين 2 وهو نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصعدا. وادعى ابن حبان وقطيبة وغيره من الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها. قال الحافظ وفيه نظر لكذا وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو تقر على هذا. هذا وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. هذا دليل على إيه؟ دليل على هيسوق الأدلة على جواز الاقتصار على الفتح. وهذا مما لا خلاف فيه. ولهذا قلنا خلافه هو الذي يعارضه وهو رواية فصاعدا. طيب هو ذكرها عندك الزيادة هذه عند مسلم كلام النووي عليها تكلم عليها. شوف كده كلام النووي. ايوه ما هو معمر صفار
ده يعني غيره قاله
اي نعم
في نفس اصل الحديث.
نعم
صح النووي
تمام
يذهب بانها شاذ اللي هو الطريق الاول اللي هو الاختلاف على الصوره المعمر والهواء لكن الكوريا الصحيحه بالشواه الاخرى يعني حتى في الطريق الاول الاخر
تبعت قول كلام الألباني كده هات سياق كلام الألباني وكذا رواه ابن حبان وقال تفرد بها معمر كما في التلخيص. قلت سبق قول ذلك البخاري في الجزء المذكور فقال وعامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله فصعيدا. يعني واضح يعني القول بقى. أيوة نعم يعني القول بهذا وأن هذه إنما هذا التفرد له حكم الشذوذ واخد بالك هذا القول هو الأسلم في هذا. نعم طيب ثم شرح الشيخ على قولي في الأصل ويقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبد مثال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي إلى آخر الحديث.
حتى المسلم شيخنا لم يعتمد اعتماد الرواية لأن المسلم يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد الحميد قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد.
اقرأ تقول مسلم ماذا يقول؟
يقول وحدثناه بعد ذكر الحديث الأصل.
الحديث الأصل هو بدون زيادة صعيدة.
نعم. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصعيد.
نعم. قال بقى النووي هنا علق النووي على شيء.
النووي لم يقف على
النووي. إيه نبه على الزيادة. نعم. التفرد. النووي ما علق. نعم. فمثل هذه نرى أن هذه اللفظة اللي مخرجها واحد ثم يتفرد بها معمر عن الزهري والمخرج واحد أنا مثل هذا لا يقاوم الأحاديث. الحديث نفسه الذي رواه نفس الزهري في بدون تفرد معمر عنه بدون هذه اللفظة. نعم خطابي الخطابي له كلام في هذه الزيادة فين؟ فين؟ نعم قال الخطاب بعد ذلك مروى داود عن عبادة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقبل فتح كتابه صعيدا. قال سفيان لمن يصلي وحده ما لفظه؟ قلت هذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بدليل انتهى. وقيل أراد سفيان بذلك قوله فصاعدا كأنه خاص ما يفهم منه من قراءة ما زاد على الفاتحة بالفذ والمنفرد ويعيد الأحاديث التي فيها منع المأموم من قراءة غير الفاتحة. وأما الاستدلال على التخصيص بالقول إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصته وبقول عليه السلام وإذا قل فأنصته، وبما روي من كان له إمام فإن قراءته له قراءة، فسيأتي الجواب عنه متفق عليه. وأخرجه أيضا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وأخرجه البيهقي في كتاب القراءة بالأفضل صلاة لمن لم يقرأ بحث كتابه خلف الإمام، قال إسناده صحيح. والزيادة التي فيه صحيحة مشهورة من أوجه كثيرة، وفي رواية مسلم والنسائي من طريق معمر عن زهري لمن لم يقرأ بأم القرآن سميت بها لكونها أصلا ومنشأ له، إما لفزائها له وإما لاشتمالها على ما فيه من الثناء على الله عز وجل. يعني ما إلى قال طيب، قال فصاعدا من الصعود، وهو ارتفاع من سفل إلى علو، والصاعد اسم فاعل منه، ومعنى الصاعد هنا الزائد، وهو منصوب على الحال بفعل واجب الإضمار، أي فصاعد القراءة صاعدا، يقال أخذته بدرهم فصاعدا، نصب صاعدا في قولهم هذا على الحال، وحذف صاحب الحال والعامل فيه تخفيفا لكثرة الاستعمال، والتقدير أخذته بدرهم فذهب الثمن صاعدا، فالثمن صاحب للحال والفعل الذي هو ذهب العامل في الحال. قال في الحاشية العصامية على الفوائد الضيائية قول ويجب حذف العامل آخره، وكذا في حال تبين ازدياد ثمن أو غيره مما دخله الفاء أو ثم الفاء أو ثم نحو بعتوه بدرهم فصاعدا وقرأت جزء من القرآن فصاعدا، أي فذهب القراءة في الصعود، يعني ذهبت القراءة الزائدة وتقدير الكلام لا صلاة إلا من لم يقرأ بأم القرآن فقط أو بأم القرآن في حال كون قراءته زائدة على أم القرآن، والمراد أن أقل ما تجزي به الصلاة وأدنى ما يترتب عليه الجواز الفاتحة، فإن زاد فهو حسن. وقيل صعيدا صفة وقعت مقام المصدر كما تقول قم قائما وقع قائما وقع قائما موضع قياما، وعلى هذا فصعيدا منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل مقدر أي يصعد صعيدا أي إلى ما عدا أم القرآن، يعني اقرأ قراءة زائدة على الفتح، لكن الأمر بالقراءة ما زاد على الفتحة ليس الوجوب لما سيأتي من أحاديث الدالة على عدم الوجوب وجوب ما زاد. والفاء في الصورة زائدة لكنها لازمة، لأنه لم ترد هذه الكلمة في لغة العرب إلا بالفاء أو بثم، وفي الصورة الأولى عاطفة، والعطف لا يقتضي التشريك من كل الوجوب من عطف غير الواجب على الواجب، والمقصود حصر صحة الصلاة في الفاتحة سواء كان معها صورة أخرى أو لا. وقيل تقدير الكلام فما كان صاعدا فهو حسن، وعلى هذا صاعدا خبر لكان المحذوف. قال بعض الحنفية قوله فصاعدا يدل على أن قراءة ما زاد على الفاتحة من الصورة واجبة في الصلاة، وعند الجمهور ليس هذا الحكم إلا لمن كان إماما أو يصلي وحده لا على المأموم. طيب وإذا كان إماما هل تجب عليه أيضا؟ وإذا كان وحده هل تجب عليه حتى ولو كان إماما؟ فكذلك يحمل حكم قراءة الفاتحة عليهما لا على المأموم، فكذلك يحمل حكم قراءة الفاتحة عليهما لا على المأموم، ويؤيد ما رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وما زاد. وأخرج أبو داود وغيره عن أبي سعيد قال أمرنا أو أمرنا أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر انتهى. قلت الاستدلال به فصاعدا على وجوب ما زاد على الفاتحة، وجعلوا قارنا لحمل قولي لصلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب على الإمام والمنفرد خاصة دون المقتدي ليس بصحيح، فإن هذه الزيادة معلولة. قال في التلخيص كذا، قال ابن حبان تفرد بها معمر عن الزهري وأعلها البخاري في جزء القراءة انتهى. قلت قال البخاري في جزء القراءة عامة الثقات لم يتبع معمرا في قوله فصاعدا، وقوله فصاعدا غير معروف، ويقال إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرا، وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا، يعني كل هذا التشكيك. ثم نعمل أو نقف عند هذه الزيادة، يعني هذا مع التشكيك. وقال وليس هذا يعني عبد الرحمن إسحاق ممن يعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه. وقال إسماعيل بن إبراهيم سألته المدينة عن عبد الرحمن فلم يحمد مع أنه لا يعرف له بالمدينة تلميذا إلا أن موسى الزمعي روى عنه أشياء في عدة منها اضطراب انتهى. وأما ما ذكر متابعة سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي داود ففي أن الحديث من هذا الطريق عن متابعة سفيان بن عيينة عن الزهري أخرجها البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن أبي شيبة في رواية واحد منهم هذه الزيادة. وأيضا قد روى البخاري في جزء القراءة حديث عبادة من طريق سفيان ثم ذكر زيادة معمر هذه وقال عامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله فصاعدا. فهذا يدل على أن هذه الزيادة لم يعرفها البخاري في رواية سفيان، فالظاهر أن زيادة قوله فصاعدا في رواية سفيان وهم من أبي داود أو ممن فوقه بأن أدرج زيادة معمر في رواية سفيان، ولا بعد فيه فإن الثقة قد يهم. وأما ما قيل من زيادة قوله فصاعدا زيادة الثقة غير منافية لمن هو أوثق منه فتقبل ففيه أن قبول زيادة الثقة الزيادة من الثقة ليس مجمعا عليه، بل فيه يعني قوله وأما ما قيل من زيادة قوله فصاعدا زيادة الثقة غير منافية لمن هو أوثق منه فتقبل ففيه أن قبول الزيادة من الثقة ليس مجمعا عليه، بل فيه خلاف مشهور. فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا ومنهم من لا يقبلها. قال الزيلعي في نصب الراية والصحيح التفصيل، هو أنها تقبل في موضع دون موضع، ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها، ففي موضع يوجد من صحتها أو في موضع يغلب على الظن صحتها وفي موضع يجزم بخطائها كزيادة معمر ومن وافقه. قوله وإن كان ما يعني فلا تقربوه، وإن كان معمر ثقة فإن الثقة قد يغلط، وفي موضع يغلب على الظن خطأها كزيادة معمر في حديث ماعز في الصلاة عليه رواه البخاري في صحيح، وسئل هل رواه غير معمر فقال لا، وقد رواه أصحاب السنة أربعة عن معمر وقال فيه ولم يصل عليه فقد اختلف عن معمر إلى آخره. يعني هو يبين أن هذه الزيادة إنما هي زيادة لا تقبل، وأنها الوهم فيها أقرب إلى الحفظ. فهذه اللفظة كونها لا تثبت وفيها هذا الكلام، وإنما طل نفس في هذا حتى نقرر القاعدة، وهي أنه ما يصلح للمعارضة لابد أن يكون سالما هو نفسه من المعارضة. إذا سلم من المعارضة صح للمعارضة وأن تجمع بينه وبين غيره، أما ما لم يسلم فمثل هذا الذي لا يسلم فإنك لا تقول بإيه به وكيف الجمع وكذا وكذا. والأحاديث ثابتة عندنا بالاقتصار على الفاتحة في الوجوب وأنها الواجب فقط دون غيرها، إلى أن قال فكون زيادة قوله فصاعدا معلولة غير صحيحة هو الراجح بل هو المتعين، ولو سلم صحتها فليس في دلالة على أن قراءة ما زاد على الفاتحة واجبة. قال الحافظ اللي هو ذكر الكلام اللي هو إيه لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة. نعم مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مبارك فوري. نعم طيب، ثم ذكر شيخ الحديث قسمت الصلاة. قال العلامة الألباني واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث، وهو من أوضح ما احتجوا به. قالوا لأنها سبع آيات بالإجماع، فثلاث في أولها ثناء أولها الحمد لله، وثلاث دعاء أولها هدينا صراط المستقيم، والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا ولأنه سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فلم يذكر البسملة ولو كانت منها لذكرها. هذا كلام شارح مسلم. ثم ذكر النووي جواب الشافعي عن الحديث بما لا يقنع، وقد ذكر الشوكاني، ثم قال ولا يخفى أن هذه الأجوبة منها ما هو غير نافع ومنها ما هو ضعيف. وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية أقوال العلماء في البسملة، فقال والمذاهب في كونها من القرآن ثلاثة، طرفان ووسط، وذكر المذاهب. الأول قول من يقول بأنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل، والثاني قول من يقول إنها آية من كل سورة أو بعض آية، والثالث أنها من القرآن حيث كتبت، وأنها مع ذلك ليست من الصور بل كتبت آية في كل سورة، وكذلك تتلى آية مفردة في أول كل سورة كما تلاها النبي حيث أنزلت عليه إنا أعطيناك الكوثر، فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. قال وهذا قول ابن مبارك وداود وكذا، وهو المنصوص عن أحمد. قال وهذا قول المحققين من أهل العلم، فإن في هذا القول الجمع بين الأدلة، وكتابتها سطرا مفصولا عن سورة يؤيد ذلك. عن ابن عباس كان النبي لا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية لا يعرف انقضاء السورة، رواه أبو داود والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم الشيخين انتهى مختصرا. قال الشيخ الألباني معلقا على هذا الكلام: وهذا القول وهو كونها من القرآن آية مستقلة وليست من الفاتحة هو الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم. يقول في التعليق تحت: ثم صرح الشيخ رحمه الله بكونها من الفاتحة لكن لا يجهر بها في الصلاة في تلخيص صفة صلاة النبي، يعني في تلخيص قال صرح بأنها من الفاتحة لكن لا يجهر بها، لكن هنا يقول وهذا القول وهو كونه من الفاتحة آية مستقلة وليس من الفاتحة، هذا في الزيادة، هو الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم إجماع الصحابة على إثباتها في المصاحف جميعا في أوائل الصور، صور براء بخط المصحف، بخلاف الأعشار وتراجم الصور فإن العادة كتابته بحمرة ونحوها. قال النووي: فلو لم تكن قرآنا لما استجازوا إثباتها بخط المصحف من غير تمييز، لأن ذلك يحمل على اعتقاد أنها قرآن فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا، فهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة رضي الله عنهم. قال أصحابنا: هذا أقوى أدلتنا في إثباته. يعني يقول أن لما كتبوا المصحف كتبوا البسملة بنفس لون القرآن، فلو لم تكن من القرآن هنا لما صح إثباتها وإلا لكان تغريرا. قال الألباني: وهو كما قالوا، ولكنه لا يدل على ما ذهب إليه من كونها آية من الفاتحة كما لا يخفى. وقد بسط القول بهذا الموضع العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي بتحقيق وإنصاف، فراجعه فإنه مهم. هذا مبحث الفاتحة وما يتعلق بها، وأهم ما ذكره الشيخ في الشرح. طيب نكتفي بهذا القدر. في كلام بالنسبة إذا لم يحسن قراءة الفاتحة فهل يقرأ معدها؟ قال الخطابي في المعالم: الأصل أن الصلاة لا تجزي إلا بقراءة فاتحة الكتاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ومعقول أن وجوب قراءتها إنما هو على من أحسنها دون من لا يحسنها، فإذا كان المصلي لا يحسنها وكان يحسن شيئا من القرآن غيرها كان عليه أن يقرأ منه قدر 7 آيات، لأن أولى الذكر بعد فتحة الكتاب ما كان مثلا لها من القرآن. فإن كان رجل ليس في وسع أن يتعلم شيء من القرآن، يعني لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، لعجز في طبعه أو سوء حفظه أو عجمة لسان أو آفة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. طيب نكتفي بهذا.